بسم الله الرحمن الرحيم.
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار.
أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من ربيع الإيمان مع فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي. أهلا وسهلا بك فضيلة الدكتور، وجزاك الله خيرا وشكر سعيك. أعزائي المشاهدين، في ربيع الإيمان لن تذوق حلاوة الربيع حتى تتأمل في هذه الحديقة الغناء التي يطوف البصر فيها أياما وليالي لا يمل من روعة هذا الخلق البديع. حول هذا المعنى إن شاء الله سنتحدث اليوم عن التفكر في خلق الله سبحانه تبارك وتعالى، ونعيش في ربيع الإيمان تحت ظلال قول الله عز وجل: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. مرحبا بك مرة أخرى فضيلة الدكتور.
الله بكم.
اليوم راح نعيش لحظات جميلة في التأمل والتفكر في هذه الآيات البديعة من آيات الله تبارك وتعالى. لماذا أمرنا الله بالتفكر فضيلة الدكتور؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين ومناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. أستاذ طالب، جزاك الله خير.
حياكم الله، يبارك فيك.
الحقيقة الإمام علي رضي الله عنه يقول: أصل الدين معرفته.
جميل.
الإنسان إذا عرف الله عرف كل شيء. ابن آدم: اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء. شيء وإن فتك فاتك كل شيء.
سبحان الله.
إذن الأصل
تعبير جميل.
الأصل أن نعرف الله.
نعم.
لكن الله عز وجل كما قال: لا تدركه الأبصار.
سبحان.
يعني مستحيل وألف ألف ألف مستحيل أن نرى الله، لكنه فيما ورد في بعض الأحاديث نراه في الجنة إن شاء الله.
إن شاء الله
إذا أكرمنا الله بالجنة،
نسأل الله أن يرزقنا رؤيته في الجنة.
فلا تدركه الأبصار ولكن تصل إليه العقول.
جميل.
كلام دقيق. الأبصار لا تدركه لكن العقول تصل إليه ولا تحيط به.
ولا تحيط به،
تصل إليه من خلال خلقه. فهذا الخلق، الأكوان، السماوات، الأراضين، الأشجار، الأنهار، البحار، الأطيار، الأسماك، هذا الكون يشف عن
خالق خبير،
عن خالق عظيم، يشف عن وجوده وعن كماله وعن وحدانيته.
جميل. وجود
كمال
والكمال
وحدانية.
والوحدانية.
نعم. وأنا حينما أتفكر في خلق السماوات والأرض أتعرف إلى الله، يعني أتعرف إلى الآمر، وإذا عرفت من هو الآمر تفنيت في طاعته. وكأنني أحاول أن أضع يدي على مشكلة المسلمين الأولى، أنهم عرفوا الأمر
ولم يعرفوا
من خلال التعليم المدرسي أو الجوامع ولم يعرفوا الآمر.
سبحانه وتعالى.
ولماذا بقي الصحابة الكرام في مكة سنوات طويلة والآيات التي تتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم تتحدث عن الله عز وجل وعن خلقه وعن الدار الآخرة؟ يعني هناك حقيقة خطيرة يجب في التعليم الشرعي، في التوجيه الديني، في إلقاء الخطاب، في كل نشاط ديني، أن نجمع بين شيئين: بين أن نتعرف إلى الله وبين أن نتعرف إلى منهجه.
دكتور، لذلك في القرآن الكريم يعني يوجد آيات كثيرة في الحديث عن الخلق الذي هو مرآة الخالق سبحانه، إن صح التعبير.
لهذا أنا أقول نحن بالكون نعرفه
سبحانه وتعالى،
وبالشرع نعبده.
يا سلام، عبارة لطيفة جدا.
بالكون نعرفه وبالشرع نعبده.
نعبده.
والحقيقة شرطان لازمان لا يغني أحدهما عن الآخر، لا بد من أن نعرفه ولا بد من أن نعرف أمره ونهيه. كيف نعبده إلا نعرف أمره ونهيه؟
مستحيل.
وكيف تصح عبادتنا له إلا نعرف من هو الله
سبحانه وتعالى.
فلذلك الله عز وجل في القرآن الكريم آيات كثيرة، لكن لو قلنا الله عز وجل حينما قال الذين يتلونه حق تلاوته،
نعم،
وصف المؤمنين
الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته
بأنهم يتلونه حق تلاوته.
نعم.
فما حق تلاوته؟
جميل.
قال بعض العلماء حق تلاوته أن تقرأ القرآن قراءة صحيحة وفق قواعد اللغة العربية.
نعم.
إنما يخشى الله
من
عباده العلماء، فاعل مؤخر. نعم. وأن تقرأ القرآن إن أمكن وهو أفضل وفق قواعد علم التجويد. ثم أن تفهمه، لكن مركز الثقل هو التدبر. يعني أنا أرى أن التدبر بعد أن تقرأ قراءة صحيحة، وبعد أن تقرأه قراءة مجودة، وبعد أن تفهمه، أخطر شيء في علاقتك مع القرآن أن تسأل نفسك مع كل آية تقرأها أين أنت منها؟
سبحان الله. دكتور، لماذا فرقت بين الفهم والتدبر؟
الفهم قد يأتي مستشرق ويتقن اللغة العربية،
صحيح،
ويفهم الآية وفق قواعد اللغة. أما المؤمن المطالب
أن تعيش هذه الآية. سبحان الله.
يعني أقول دائما يمكن أن تدرك فكرة، أما أن تعيشها شيء آخر. من هنا قال الإمام العكبري
رحمه:
تؤخذ ألفاظه من حفاظه، وتؤخذ معانيه ممن يعانيه.
يا سلام،
تؤخذ ألفاظه من حفاظه، وتؤخذ معانيه ممن يعانيه.
يا سلام.
أنت حينما تعيش القرآن، تعيش الآيات، شيء كبير جدا. يعني مثلا: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
نعم.
الآية واضحة، فإذا قرأتها المعنى واضح جلي. لكن أن تكون مطيعا لله ورسوله، وأن تذوق حلاوة القرب، أن تذوق محبة الله، أن تذوق أن الله معك، أن تذوق أن الله يوفقك، هو يهديك إلى سواء السبيل. هذه المعاني ينبغي أن نعيشها. لذلك فرق كبير بين أن نقرأ نصاً وبين أن نعيشه.
سبحان الله.
فالمؤمن حينما يقرأ القرآن يتأثر تأثراً بالغاً، لأنه يتفاعل مع نفسه.
ولذلك جاء في الأثر دكتور أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ذات ليلة فقرأ من أواخر سورة آل عمران، وبعد أن قرأ قال عليه الصلاة والسلام: وهي الآيات إن في اختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله إلى آخره. قال: ويل لمن قرأهن ولم يعمل بهن.
نعم. ويل، نعم،
لمن قرأهن.
نعم. تمام.
ولم يعمل بهن.
إذن نحن أمام كتاب هو كما قيل: النبي قرآن يمشي، والقرآن كون ناطق.
جميل.
والكون
جميل.
قرآن صامت.
يا سلام.
نحن أمام قرآن هو كون ناطق. والحقيقة الكون هو الوسيلة الوحيدة لمعرفة الله.
نعم.
لأنه يشف عن أسماء الله الحسنى وصفاته الفضلة. لكن كتعليق لطيف، كل ما في الكون يشف عن أسمائه الحسنى، إلا اسم العدل يشف عن عدله جزئيا، لكنه يوم القيامة
يتجلى.
نتحقق من هذا الاسم
يتجلى
حينما نرى. قال تعالى: وإن منكم إلا واردها. فقال العلماء: ورود النار غير دخولها.
غير دخولها.
كيف إذا كان أنشأنا سجن مركزي بأعلى مستوى، وجاء وزير يتفقد هذا السجن؟
يا سلام.
هذا ليس مسجونا.
مثال جميل.
هو الذي أنشأه.
مثال حي ما شاء الله. مثال حي. نعم. سبحان الله.
وإن منكم إلا واردها. المؤمن حينما يرى مكانه في النار لو لم يكن مؤمنا تتضاعف سعادته.
يا سلام.
حينما يرى الطغاة في الأرض أين هم؟ أين هم؟ يرى عدل الله عز وجل.
سبحان الله.
أنا حينما قلت أن أسماء الله الحسنى كلها محققة في الدنيا إلا اسم العدل محقق جزئياً. أما حينما تأتي الدار الآخرة ويأتي يوم القيامة
يتجلى بكل
يتجلى هذا الاسم بأعظم صورة.
سبحان الله.
لذلك وإن منكم إلا واردها كي ترى مصير العصاة والطغاة الذين بنوا مجدهم على أنقاض الآخرين، بنوا حياتهم على موتهم، بنوا غناهم على فقرهم، بنوا صحتهم على مرضهم،
سبحان الله،
بنوا وجودهم على عدمهم، في مشكلة كبيرة.
هذا تأويل القرآن الذي سمعوه،
نعم،
وتأويل العدل الذي عرفوه، نعم، وحفظوه،
والتأويل أن يتحقق الوعد والوعيد،
نعم، سبحان الله. أما مآل الشيء، من مآل الشيء
التأويل أن يتحقق الوعد، نعم، والوعيد. والإنسان أحيانا ربنا عز وجل دقيق يعاقب بعض المسيئين،
بعض المسيئين
ردعا للباقي،
نعم،
ويكافئ بعض المحسنين تشجيعا للباقي،
ترغيبا للباقي،
ولكن جميل. الحساب الختامي عندهم يوم القيامة،
ونضع الموازين القسط،
نعم. إذن هذا القرآن كون ناطق.
ناطق،
فأنا حينما أقرأ الآيات أفاجأ، في آيات فيها أمر، موقفي من هذه الآية أن أتمر، آيات فيها نهي، موقفي أن أنتهي، آيات فيها ذكر لأقوام سابقين عصوا ربهم فأهلكهم الله، أن أتعظ،
نعم، تعظ، أعتبر،
يعني أنا أذكر لك، نعم، نماذج من الآيات،
نعم،
قصة نبي عظيم أن يكون قدوة لي،
نعم،
قصة قوم شردوا عن الله فدمرهم الله، أن أتعظ. لكن ماذا أفعل إذا فوجئت بأن في القرآن الكريم 1300 آية تتحدث عن الكون وخلق الإنسان؟
الله، 1300 آية،
1300 آية،
سبحان الله، ربع القرآن تقريبا، يعني
تتحدث عن الكون وعن خلق الإنسان،
سبحان الله.
أيعقل أن تقرأ آية لا علاقة لك بها؟
سبحان الله.
أيعقل أن تقرأ آية ليس لك موقف منها؟ ما الموقف الذي تقتضيه هذه الآيات؟ الحقيقة أن الموقف الذي تقتضيه هذه الآيات هو التفكر في خلق السماوات والأرض.
جميل، جميل.
أما الآية الأصل في هذا الموضوع هي قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. يعني دائما الإنسان
إما قائم،
إما يكون قائما أو قاعدا أو مضطجعا، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار. أنا يعني أحاول أن أسمي التفكر في خلق السماوات والأرض عبادة.
جميل.
من أرقى العبادات.
لذلك كان أبو الدرداء رضي الله عنه أكثر عبادته التفكر،
نعم،
كما روي عنه،
لأن هذا التفكر يضعك وجها لوجه أمام عظمة الله.
يا سلام.
لأن التفكر يعد أقصر طريق إلى الله.
جميل.
لأن التفكر يعد أوسع باب ندخل منه على الله.
على الله. بارك الله فيك دكتور، يعني تعبيرات جميلة جدا وتحتاج إلى وقفات عميقة بإذن الله،
نعم،
لكن أستميحك العذر بفاصل قصير. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ثم نعود معا إلى ربيع الإيمان، نتأمل ونتفكر في روعة هذا الربيع مع فضيلة الدكتور محمد النابلسي، فابقوا معنا. أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم، نعود مرة أخرى إلى فضيلة الدكتور، وقد وقفنا عند قوله أن التفكر أو إن التفكر أقصر طريق إلى الله تبارك وتعالى وأوسع باب إلى الله ندخل فيه إلى عظمة الله أو إلى معرفة الله تبارك وتعالى. تفضل دكتور.
الأستاذ الجليل جزاك الله خيرا، الله عز وجل يقول: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون
عظيم.
يعني إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم.
صدق علي رضي الله عنه،
نعم، بين الأرض وبين أقرب نجم ملتهب، أقرب نجم ملتهب 4 سنوات ضوئي.
جميل.
وابنك بدقائق مع آلة حاسبة يمكن أن يحسب لك كم هي المسافة، يقطع الضوء في الثانية 300,000 كيلومتر، وفي الدقيقة ضرب 60، وفي الساعة ضرب 60، وفي العام وفي اليوم ضرب 24، وفي العام ضرب 365، وفي 4 سنوات ضرب 4.
رقم مذهل.
هذا الرقم لو في طريق لهذا النجم الذي هو أقرب نجم ملتهب وأركبه مركبة أرضية أحتاج إلى 50 مليون عام.
الله،
50 مليون عام
لأصل إلى أقرب،
كي أصل إلى أقرب نجم ملتهب.
ربنا ما خلقت هذا.
متى أصل إلى نجم القطب؟ 4000 سنة ضوئية.
الله الله، أعمار
متطاولة. متى أصل إلى مجرة المرأة المسلسلة؟ تبعد عنا 2,000,000 سنة ضوئية. متى أصل إلى أحدث مجرة مكتشفة؟ تبعد عنا 24,000,000,000,000 سنة ضوئية.
الله أكبر،
24 مليار. 24,000,000,000,000 مليار.
سبحان الله،
سنة ضوئية.
سبحان الله.
الآن نقرأ قوله تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. أستاذ طالب، الأرض تدور حول الشمس بمسار إهليلجي، يعني بيضوي.
بيضوي.
ومعنا مسار إهليلجي يعني لها قطران، قطر أصغر وقطر أطول. أطول. هيك. كالبيضة.
نعم.
فالأرض في القطر الأطول تتجه نحو القطر الأصغر. المسافة قلت بينها وبين الشمس، ومبدأ الجاذبية متعلق بالمسافة والكتلة.
نعم.
الكتلة ثابتة، الأرض ثابتة، والشمس ثابتة. المسافة قلت، معنى قوة الجذب تزداد.
تزداد، تجذب الأرض.
هناك احتمال أن تنجذب الأرض إلى الشمس، وعندها تتبخر في ثانية واحدة.
سبحان الله.
ما الذي يحصل؟ قال: ترفع الأرض سرعتها.
سبحان الله.
لينشأ من ارتفاع السرعة قوة نابذة تكافئ القوة الجاذبة.
جاذبة.
فتبقى على مسارها.
من قوة الطرد
المركزي. اقرأ قوله تعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. أن تنحرف عن مسارها. ما الذي يبقي الأرض في مسارها؟ مع أن المسافة قلت بين أو بين الشمس، والجاذبية زادت. أما لما السرعة ارتفعت، من ارتفاع السرعة نشأ قوة نابذة تكافئ القوة الجاذبة فتبقى على مسارها.
سبحان الله.
فليس من السهل أن تبقى الأرض على مسارها.
سبحان الله.
الآن الأرض انتقلت من القطر الأصغر إلى الأطول.
تحتاج إلى العكس.
المسافة زادت، معناها الجاذبية ضعفت.
ضعفت.
معناها في إمكان أن تسير
تنفلت.
الأرض تتفلت من جاذبية الشمس.
نعم.
ما الذي يحصل؟ تخفض الأرض سرعتها.
سبحان الله.
من؟
سبحان
من
الله.
يخفض لها سرعتها؟
جل وعلا.
جماد، والجماد غير عاقل. تخفض الأرض سرعتها لينشأ من خفض السرعة قوة نابذة أقل تكافئ القوة الجاذبة الأقل فتبقى على مسارها.
سبحان الله.
يد من؟ عظمة
الصانع الخبير.
هذا الإله يعصى.
صنع الله الذي أتقن كل شيء.
هذا الإله يعصى.
جل وعلا.
هذا الإله ألا يخطب وده؟
بلى والله.
ألا ترجى جنته؟
بلى والله.
ألا تخشى ناره؟
بلى والله.
فهذه آية ثانية.
سبحان الله.
آية قرآنية تثير العجب. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. حار العلماء في هذه الآية، لكن الذي يلفت نظري أن سيدنا علي رضي الله عنه يقول: في القرآن آيات لما تفسر بعد. لكل آية وقت مناسب
تتجلى فيه،
تفسر فيه.
سبحان الله.
فهذا نجم اسمه عين القط.
عين القط.
عين القط. يبعد عنا 3,000 سنة ضوئية.
يا الله.
هذا النجم رصدوه من الأرض بعد تقدم.
نعم.
المراصد الفلكية.
نعم.
صورته كالوردة الجورية.
سبحان الله.
أنا عرضتها في ندوات تلفزيونية على الشاشة. وردة جورية حمراء داكنة، فيها كأس أزرق محاطة بورقات خضراء. لا يمكن أن يشك لحظة واحدة إلا أنها وردة جورية.
سبحان.
إنما هو نجم عين القط الذي يبعد عن الأرض
3,000 سنة
ضوئية. قال تعالى: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان.
سبحانك، لا نكذب إن آلائك.
نعم.
يعني هذا التفكر دكتور، يعني ما فائدته على الإنسان؟
سيدي، فائدته لا تقدر بثمن. إنك إذا تفكرت في خلق السماوات والأرض عرفت الله.
جل وعلا.
فإذا عرفته
خشيته.
وعرفت منهجه أطعته، فإذا أطعته سعدت في الدنيا والآخرة. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
صحيح.
بمقاييس الدنيا، إذا إنسان اشترى أرض وضعفت 100 ضعف بيقول لك هذا فاز فوزا عظيما. نعم. إذا إنسان أسس شركة وربحت أرباح طائلة إلى آخره.
دكتور.
أما الفوز العظيم هو أن تعرف الله، إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري،
يا سبحان الله،
وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاحب، أتحبب إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم،
سبحان الله،
ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أفقر شيء إلي،
سبحان الله،
من أقبل علي منهم تلقيته من بعيد، ومن أعرض عني منهم ناديته من قريب،
سبحان الله.
أهل ذكري أهل مودتي، تفكر ذكر،
يا سلام،
والتفكر اتصال بالله، والتفكر خشية، والتفكر طاعة،
سبحان.
فلذلك أنا أرى أن التفكر من أرقى العبادات في الإسلام،
سبحان الله.
التفكر طريق معرفة الله، التفكر طريق طاعته، التفكر طريق خشيته، التفكر طريق الفوز بالدنيا والآخرة.
ولذلك دكتور التفكر له علاقة بقوة الإيمان قطعا، لأنه المنهج العهد المكي والآيات التي نزلت لحد المكي كلها بشكل أساسي تصنع العقيدة القوية العميقة. ولذلك قال الله قل انظروا ماذا في السماوات والأرض إلى آخره، والآيات الكثيرة في كل الآيات المكية التي تأمر بالتفكر.
أتمنى على واضعي المناهج أن موضوع الإعجاز العلمي، موضوع التفكر، يجب أن يدخل في صلب التعليمي.
نعم.
الشرعي والتعليم العادي، لأنه الإنسان متى يطيع الله؟ إذا عرفه.
إذا عرفه.
وكأني أقول أمره ونهيه معروفان عند الناس جميعا.
نعم.
لكن معرفة ذاته ضعيف،
في
هذا الضعف هو الذي سبب التفلت من منهج الله. نعم. عز وجل.
ولذلك الله عز وجل لما عاتب الخلق لو ما قدر الله حق قدره، لم يعطوا ربهم سبحانه وتعالى يعني. نعم. المقام العظيم الكريم،
ما لكم لا ترجون لله
وقارا وقد خلقكم أطهارا.
إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. إبليس آمن بالله.
نعم.
قال له ربك بعزتك.
نعم.
لكن ما آمن بالله العظيم،
بعظمة الله.
أحيانا التركيز لا على كلمة الإيمان بالله، الإيمان بالله العظيم.
نعم.
المنافق آمن بالله
ويصلي،
أما المؤمن آمن بالله العظيم.
لا تؤخذ معانيه إلا مما يعانيه،
ممن يعانيه.
جميل.
الحقيقة التفكر باب واسع جدا.
نعم.
والتفكر يجب أن يكون سلوك يومي، وكان النبي الكريم يضجع بين سنة الفجر وفرضه، وكأنه يتفكر في خلق السماوات والأرض،
حتى قيل في وصفه كان نطقه ذكرا وصمته.
نعم.
فكرا.
نعم.
صلى الله عليه وسلم.
نعم. فأرجو الله سبحانه وتعالى أن ينتبه واضعو المناهج في كتب التربية الإسلامية إلى حجز مكان كبير لمعرفة الله أولا،
سبحان
لأن
الله.
أصل الدين معرفة الله،
الله سبحانه وتعالى.
بعدين الآن الكون بين أيدي الناس، تقدم العلمي المذهل.
نعم.
في إنسان يرى مثلا بسي دي عن المجرات الشيء الذي لا يصدق، لكن المشكلة أن الإنسان إن لم يتخذ قرارا بأن يعرف الله، لو كان بمحطة فضائية، لو كان على مجهر إلكتروني يرى الخلية، القضية قضية قرار نتخذه من الداخل.
أعتقد دكتور إذا الإنسان تلمس روعة خلق الله تبارك وتعالى فسوف يتخذ هذا القرار.
نعم.
لأنه تنكشف له الحقائق.
عالم كبير جدا فيزيائي أينشتاين قال له كلمة، قال كل إنسان لا يرى في هذا الكون قوة هي أقوى ما تكون، رحيمة هي أرحم ما تكون،
يا سلام،
عليمة هي أعلم ما تكون، حكيمة هي أحكم ما تكون، هو إنسان حي لكنه ميت.
سبحان الله.
نعم.
سبحان الله.
أصل الدين أن نعرف الله.
نعرف الله سبحانه وتعالى.
1300 آية في القرآن الهدف منها أن نعرف الله، وكأنها موضوعات مختارة الله عز وجل وضعت بين أيدينا في القرآن موضوعات.
نعم.
يعني الشمس، القمر، النجوم، الليل،
وأعطاها أسماء سور،
الأطيار، الأطيار. نعم. الأسماك، الجبال، السهول، الطعام، الشراب، خلق الإنسان، سنريهم آياتنا في الآفاق.
نعم. سبحان الله.
نعم.
وذلك دكتور يعني حقيقة هذا التركيز في القرآن على معرفة الله عز وجل بهذا الحجم الهائل من الآيات الكونية إنما يجعل خط القرآن خط كتاب هداية، لأن القرآن يريد أن يعالج هذه النفس الإنسانية فترى حجمها أمام الله تبارك وتعالى.
يعني إذا تفكرنا في خلق السماوات والأرض عرفنا الله، فإذا عرفنا الله ثم عرفنا أمره تفانينا
في طاعته.
أما إذا أعرضنا عن التفكر في خلق السماوات والأرض غفلنا عن الله، بين أيدينا أمره ونهيه، تفننا في التفلت من هذا الأمر.
يا لطيف، سبحان الله العظيم.
أرجو الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الموضوعات باعثا بإخوتنا المشاهدين على تخصيص وقت من حياتهم للتفكر في خلق السماوات والأرض.
أكرمك الله دكتور، وأرجو أن تكون هذه الدعوة
إن شاء الله
مباشرة إلى القلوب في طريق الموصل إن شاء الله تعالى. جزاك الله خيرا. أعزائي المشاهدين، في نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أشكر فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي على هذه الجولة الماتعة في ربيع الإيمان في التفكر في خلق الله تبارك وتعالى. وأنتم أعزائي المشاهدين ألقاكم بإذن الله تعالى في حلقة مقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.